يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الأعزاء في قراءتنا لهذه الأحكام الشريفة التي ذكرها المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرائع الإسلام، والكلام أيضا ما زال في أحكام الحج، كتاب الحج. ووصلنا بعد أن انتهينا من المسائل التي تتعلق برمي الجمار، وصلنا إلى قول مصنف: ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت. طبعا المفترض أن الحاج قد وصل إلى مرحلة رمي الجمار، ورمي الجمار معروفة في منطقة منى، يعني خارج مكة، فلي يعني وبها يكون تقريبا الحاج قد شارف على نهاية أعماله أو مناسكه التي يحتاج أو مطلوبة منه. فلما هو في منى وأدى كل الأعمال التي عليه، يعني المفروض شنو، انتهى من الأعمال المطلوبة منه، أصبح محلا من كل شيء. فالمفروض شنو، يهيئ نفسه إلى العودة إلى أهله. فيقول بهالحالة بهالمكان هذا بهالزمان هذا يستحب له العود إلى مكة. العود إلى مكة من هو؟ لمن قضى مناسكه. ليش العود إلى مكة؟ قال لوداع البيت. وعادة لوداع البيت يكون إلى بعض المراسيم، بعض الأعمال، منها الطواف، الصلاة ركعتين، قراءة القرآن، الإكثار من الصلوات، النظر، فقط النظر إلى البيت، يعني إلى بنية البيت المعظم. هذه يعني في نفسها تعد من أجمل العبادات التي يتأمل فيها الإنسان في يعني في حال الخلق والخليقة والنشأة وما بعد الموت إلى آخره، فيها من التجليات العظيمة والكبيرة والجميلة. أيضا الإكثار من الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الإنسان مرة أخرى للعود إلى زيارة المشاهد المقدسة في مكة والمدينة. هذه من الأمور التي على الحاج أن لا تفوته في هذه الساعات، ساعات وداع البيت، يعني وفي ساعات أو في أيام التي تسبق العود راجعا إلى أهله ووطنه. لذلك يقول يستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت. بعد قال ويستحب أمام ذلك، يعني أمام العود إلى مكة، شو يسوي؟ صلاة 6 ركعات بمسجد الخيف اللي هو واقع في منطقة منى. مسجد الخيف هذا مكان مرتفع، كل مكان مرتفع عن أصل الوادي يسمى خيف، يعني سمي بمسجد الخيف، منطقة الخيف، لأنها مكان مرتفع عن أصل بقية المنطقة المنخفضة، سموه خيف. فيقول هذا أيضا قبل ما يرجع إلى مكة للوداع، يعني واحدة من مقدمات أعمال الوداع شنو هو؟ أن يصلي 6 ركعات في هذا المسجد المبارك. بعد وأكده استحبابا من يصلي بهذا المسجد، أكف هناك منارة في داخل المسجد، يقول الاستحباب أنه أنت تصلي 6 ركعات تصلي بهالمنطقة اللي هي عادة تكون في تقريبا في وسط المسجد هسه، أو أمامها، فوقها، يعني أمامها من جهة القبلة بنحو من 30 ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك، يعني تقريبا شو نقول، في دائرة مركزها المنارة. للفائدة أن هذا المسجد المبارك فيه كثير، أعزائي، كثير من الروايات اللي تبين أهمية وتأكد أهمية التعبد في هذا المسجد المبارك ولو بشيء يسير. نقرأ مثلا في بعض الروايات أنه من صلى في مسجد منى مئة ركعة يعني الخيف، مئة ركعة عدلت 70، عدلت عبادة 70 عاماً. زين، ومن سبح الله فيه في هذا المسجد 100 تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 تهليلة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عز وجل فيه 100 عدلت أجر خراج العراقين يعني البصرة والكوفة ينفق في سبيل الله. هذا بالوسائل من أبواب أحكام المساجد. فإذا من المهم جدا، من اللطيف جدا أنه الإنسان يستثمر في هذه الرحلة، رحلة العبادة، رحلة التقرب إلى الله، رحلة الحج، يستثمر كل مكان كل زمان في التقرب إلى الله والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي هي ربما قد تكون بسيطة وليست ذات قيمة ولكنها عند الله عظيمة. هذا بالنسبة إلى مسجد الخيف اللي هو فيما بعد يقول ويستحب التحصيب. التحصيب يعني شنو؟ النزول في مسجد الحصباء. طبعا هذا سابقا كان موجود، حاليا اختلف لأن تقريبا زال، اندثر، تعرض إلى التهديم والهجران. طبعا سابقا كان هو خارج مكة في أصل الصحراء، يعني بالمنطقة الصحراوية الواقعة بين منى ومكة، ولكن مكة توسعت تقريبا زال، اندثر هذا المكان. لذلك كثير من المؤرخين الباحثين يعني يترددون في مكانه، في تحديد مكانه، هل هو في المكان هذا أو غيره، بين العقبة ومكة، بين الجبل اللي عنده مقابر مكة والجبل اللي قابله، يعني اختلافات كثيرة بين علماء الجغرافيا والتاريخ حول تحديد هذا المكان. بس عموما لم يكن هنا يعني إلى الآن، حاليا لا يوجد له أثر على وجه التحديد، ولكن من باب التقرب يعني ممكن الصلاة في الأبطح، في منطقة الأبطح. هذا الاستحباب المن النزول بالمسجد الحصباء. طبعا بالمناسبة الحصباء أو مسجد الحصباء مأخوذ من الحصباء، وهي الحجارة الصغيرة التي تتجمع بسبب ورود مياه السيول. فبما أنه من وادي هي منطقة منخفضة على مر السنين وتكاثر السيول، بدأت هذه الحصيات الصغيرة تتجمع شيئا فشيئا في هذا المكان وترتفع حتى أصبحت مساحات كبيرة من الحصباء. لذلك اكتسب هذا المسجد اسمه من اسم المنطقة وطبيعة تكوينه. زين، فيقول يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير. يعني احنا عدنا قلنا ذكرنا أنه عدنا نفرين، نفر أول ونفر ثاني. النفر الأول يوم 12 ذي الحجة، يعني ثالث أيام العيد، عيد الأضحى، والنفر الثاني يوم 13 ذي الحجة، يعني آخر يوم العيد. اللي إذا ما قدر يكمل أعماله بيوم 12 لابد أن يكملها وينفر بيوم 13. زين عيني، فيقول هذا يستحب التحصيب المن، يعني هذا الاستحباب النزول بالتحصيب بالحصباء، مسجد الحصباء المن، ولمن نفر في الأخير، مو اللي نفر في الأول يوم 12، لا، اللي يكون النفر مات بيوم 13 هو هذا الاستحباب إلى. بعد يقول وأن يستلقي فيه، وأن يستلقي في هذا المسجد. زين، هسه هذا كأنما في بداية منه وبالطريق إلى، إحنا عائدين إلى مكة، وصلنا إلى مكة الآن، وصلنا إلى مكة. وإذا عاد إلى مكة وصلنا، فمن السنة المستحب باعتبارها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي العملية، نعرف إن شاء الله عندنا السنة من جملتها السنة العملية، يعني ليست السنة القولية فقط وهي حجة. طبعا أقول فمن السنة أن يدخل الكعبة، طبعا مع الإمكان الكعبة المشرفة، ويتأكد هذا الاستحباب وهذه السنة الشريفة في حق الصرورة. عرفنا بعد الصرورة هو الإنسان الذي يتشرف بزيارة البيت الحرام للحاج لأول مرة في حياته. زين، ويتأكد هذا الاستحباب في حق الصرورة، وبعد وأن يغتسل في مكة أيضا ويدعو عند دخولها، هذا الغسل من الإغسال الفعلية. بعد وأن يصلي بين الأسطوانتين، هاي سابقا كأنما سابقا كانت موجودة مقابل باب الكعبة، اليوم حاليا ما لهن أثر باعتبار أنه يد العابثين أو يد الظالمين امتدت إلى كثير من الشواهد الإسلامية التي تتعلق بأعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آثار أهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم جميعا وإلى أتباعهم المخلصين، امتدت إليهم أيدي الظالمين وأيدي الحاقدين بالإزالة والتشويه أو التغيير إلى آخره. فيقول: وأن يصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين. ماذا يقرأ فيهما شيخنا؟ قال: يقرأ في الأولى الحمد وحاء ميم سجدة، يعني فصلت، سورة فصلت. وفي الثانية عدد آيها، يعني شقد تستغرق هذه الآية اللي هي 54 آية، نقدر نقرأ منها يعني من سورة أخرى. ويصلي في زوايا البيت، البيت الحرام، الكعبة المشرفة، ثم يدعو بالدعاء المرسوم الوارد عن أهل البيت، ويستلم الأركان بيديه، بكلتا يديه يلتمسهم يعني، ويتأكد هذا الالتماس في الركن اليماني، ثم يطوف بالبيت أسبوعا، أسبوع يعني سبعة أشواط المقصود به أسبوعا، ثم يستلم الأركان والمستجار، هذا الجار المستجار، المكان الذي انشق للسيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها عندما فاجأها الطلق، فدخلت إلى بيت الله الحرام لتضع خير مولود بعد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو اسمه المستجار. ويتخير من الدعاء ما أحبه اللي ببالك يعني، ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يخرج وهو يدعو. كلها طبعا أمور مستحبة، ولكنها لما وردت عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الرسول إلى فد قصد وغاية يريد يعلم المسلمين على هذه المراسيم وهذه الأفعال لما فيها من الفوائد العظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة. زين، بعد قال: ويستحب خروجه، خروج الحاج بعد ما كمل هالأعمال يم المسجد الحرام، خروجه من باب الحناطين. هسه باب الحناطين كأنما بعضهم قالوا نسبة إلى ناس كانوا يقفون يبيعون الحنطة، وآخر قالوا لا، حناطين الذي أصحاب الدكاكين أو البسطيات مثلا اللي كانوا يفترشون الأرض يبيعون الحنوط. حنوط هاي يعني أمور الطيب والعطر، من جملتها الحنوط اللي يوضع للميت، ويبدو أنه الحنوط أقرب من الحنطة، أقرب من الحنطة. زين، طبعا بس هذا الباب حاليا ما إلى وجوه لهم أيضا من امتدت إليه أيدي الظالمين. بعد إذا يقول: واستحب خروجه من باب الحناطين ويخر ساجدا لله، ويستقبل القبلة ويدعو، ويشتري بدرهم، طبعا عملة ذاك الزمن، بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه، ربما صار أكو فد خلل، فد نقص، تجاوز من باب الاحتياط، أنه يتصدق هذا الحاج بهذه الأطعمة. طبعا من نقول تمر في جربة ما بزمان نقول لك هو شنو قيمة التمر، لا، احنا ننظر ذاك الزمن التمر كان عزيز وغالي وذا شأن، يعني مو كل واحد عنده نخلة، ربما بعض الناس يتقاتلون من أجل نخلة، فما بالك إذا كان عندك بستان. فالتمر كان إلى قيمة كبيرة عند الناس أو عند المجتمع في تلك الأزمنة. زين، بعد ويقصد طبعا إلا تمر، يبدو أنه مو إلا تمر، هذا التمر من باب المثال، من باب المثال، وإلا هو يصدق عليه أي طعام، ولكن لا بأس أن واحد يتقيد بما ورد في النصوص، هذا من الأمور المستحبة. وقال أيضا: ويكره الحج على الإبل الجلالة. الجلالة بعد هذا عنوان وصف لمن الحيوان الذي يعتاد أكل عذرة الإنسان لمدة طويلة، بحيث أصبح هذه العذرة النجسة اللي هي عين النجسة أصبحت كأنما جزءا من بدنه. هذا طبعا يقول مكروه الحج على هكذا حيوان. زين، بعد من الأمور المستحبة قال: ويستحب لمن حج أن يعزم على العود. هذا طبعا أيضا المعنى هذا بيناه سابقا بأنه من الأمور المهمة جدا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليه هذه النعمة، نعمة التشرف بزيارة هذه المواطن أو المشاهد المقدسة. وذلك طبعا معروف لأن الحج من الطاعات العظيمة، فالعزم على هذا على طلب هذه الطاعة العظيمة أيضا طاعة. كذلك عندنا كثير من الروايات اللي تشير إلى أن هذا الحج أو العزم على الحج أو طلب الحج هو من المنسئات في العمر، يعني التي تطيل العمر، تدفع المهلكات. وكذلك رواية عن محمد بن أبي حمزة، رواية مرفوعة، قال: من خرج إلى مكة وهو لا يريد العودة إليها، يعني يقول أنا ضجيت تعبت. وهذا طبعا يعني كما تحدث من بعض الأشخاص كما ينقل لنا، يقول: من خرج إلى مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه. تعرف شلون؟ كأنما طلب العود إلى مكة هي من الأمور التي تدفع الموت، وإن كان الموت هو يعني حتم على بني آدم، ولكن الإنسان المؤمن يستفيد من فرصة وجوده في الحياة الدنيا المن أعزائي للاستزادة من الخير. هذه فرصة الإنسان يكون من أهل الجنة بواسطة وجود، وهو خلال وجوده في الدنيا عن طريق الاستزادة من الخيرات، وكذلك يكون من أهل النار عاذنا الله وإياكم جميعا أيضا من خلال وجوده في الدنيا وبواسطة السيئات من الأعمال. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة وشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار وزيارتهم في الدنيا بحق محمد وآله الطاهرين. طيب أعزائي، يكمل المصنف رحمة الله تعالى عليه لما يقول: ويستحب لمن حج أن يعزم على العود، يكمل: والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، يعني الذي يريد جاور هذا الذي نوى أن يقيم في مكة، يعني مو إقامة، كأنما أراد من الآن يعني بعد في حديث العهد أراد أن يتخذ مكة مثلا مقرا له في السنة الأولى، في السنة الثانية، عندما يدخل في السنة الثالثة بعد شي يصير يصير مقيم، يصير من أهل مكة، بيناها سابقا. فلذلك يقول: والطواف بالنسبة للي يخلص يعني مناسك مادة، والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس. يعني الصلاة يكون للمقيم اللي هو يعني مرت عليه أو دخل مر سنتين ودخل بالثالثة، هذا أصبح مقيم من أهل البلد، من أهل مكة، يكون هذا أفضل إله. بعد قال: ويكره المجاورة بمكة، يعني بالأصل، يعني بمعنى الإقامة بعد قضاء المناسك حتى وإن لم تكن سنة. زين، بعض الفقهاء أعزائي كأنما ذكر هاي الكراهة، يعني سبب الكراهة من يقول ويكره المجاورة بمكة، شنو السبب؟ بعضهم قال إن يقول أن المقام يعني المكوث في مكة يقسي القلب، يقسي القلب، هذا فدواية نقراها في علل الشرائع عن الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله، فإن المقام بمكة يقسي القلب. هذا في علل الشرائع. بعد أكو فد أمر آخر يذكره، يقول: مضاعفة العذاب بسبب ملابسة الذنب فيها، يعني باعتبار أنه بالمناطق البعيدة، المناطق الخالية من مشاهد التي تشير إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن يقول الإنسان هذا التبرير، ولو التبرير هذا مو صحيح، بس يقول يعني شنو إذا هو بعيد عن هذه المشاهد، بعيد عن أماكن العلم، بعيد عن أماكن الطاعة والعبادة، ممكن الشيطان يتغلب عليه. لكن إذا أنت قريب يم الأماكن المقدسة مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة وغيرها من المشاهد مثلا، والحواضر العلمية، المجتمعات الملتزمة دينية، فيقول أنت المفروض ما يظهر منك أو ما يصدر منك هذا الذنب. شنو السبب انه يصدر منه؟ فما لك عذر، فيكون شنو مضاعف للعذاب. اذا جاور بمكه هنا كلامنا على مكه مضاعف للعذاب بسبب ملابسه الذنب فيها. فقط روي ايضا في علل الشرائع قال الإمام الصادق سلام الله عليه، سئل عن قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شنو كان جواب الإمام؟ يقول: كل ظلم يظلم به الرجل نفسه، أو كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم، فإني أراه إلحادا، يعني خروج عن الحق والعدل والصواب، إلحادا حتى ضرب الخادم. هذا الخادم اللي عنده بنوبات من يسوي مخالفات، أنت تتأدي بالضرب، يقول حتى هذا ممكن يكون في باب الخروج عن جادة الشريعة والعدل. ولذلك يكمل الإمام: ولذلك كان ينهى أو ينهى عن ينهى أن يسكن الحرم، يسكن الحرم. هاي اثنين. مسألة ثالثة ممكن يذكرها العلماء، يقول خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قهرا، بعد التاريخ واضح يعني بهالمطلب هذا، وعدم عوده إليها إلا للنسك، يعني إلى أن توفي ومات خارج مكة، وإسراعه الخروج منها حين عاد. روي ذلك أيضا عنه عليه السلام أنه كره المقامة بمكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج عنها، والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها. طبعا بالمقابل أيضا هم عندنا فد روايات يعني تشجع على البقاء، مثلا عن الإمام الصادق: إن من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه. إن من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب 9 سنين قد مضت، وعصموا من كل سوء 40 و100 سنة. بس يقول هل شلون نجمع؟ كأنما يقول نقدر نجمع، نوافق بين هالمجموعتين من الروايات، أنه الشخص الذي يقيم في مكة يكون له هذا الفضل وهذا المقام، بس بشرط شنو؟ أن يتجنب هذه المعاصي والمخالفات والمحاذير اللي ذكرت بالطائفة الأولى. فإذا كان قادر على أن لا يقسو قلبه، أن لا يرتكب المعاصي، أن لا يعني يجعل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسباب أخرى غير الكراهة، فنعم ممكن أن يكون له في هذه المجاورة الأجر والثواب. زين، بعد قال: ويستحب النزول بالمعرس. المعرس يعني تقرأ بضم الميم وفتح العين وتجديد الراء، هذا اسم مفعول من التعريس. ما هو التعريس؟ قال حسب ما يذكرون أهل المعاجم اللغة: هو النزول، يعني القدوم من السفر والوصول إلى الأهل، هو النزول آخر الليل للاستراحة إذا كان سائرا ليلا، يعني هذا اللي يمشي بالطريق ليلا سفر ذهابا أو رجوعا، بالطريق نزل بهالمكان حتى يستراح، ونزوله هذا كان في آخر الليل قبيل الفجر، هذا يسموه التعريس. التعريس زعني، وهذا بالنسبة للمعنى. أما المكان فهو بمنطقة ذي الحليفة قريبة على مسجد الشجرة اللي قرب المدينة المنورة، يعني لما تطلع من المدينة المنورة تقريبا 10 كيلومترات أو أكثر توصل إلى مسجد الشجرة. هناك مسجد الشجرة كملت الحرام معروف إيش، من تطلع وراء قليل باتجاه مكة يجي المعرس. زعني، فهذا يقول: ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به. الآن مسائل 3. قال: الأولى للمدينة حرم، يعني كأنما شون حدود، هذه الحدود أو داخل هذه الحدود يجب على الإنسان أن يتقيد بمجموعة من الضوابط أكثر من غيره، وإن كان خارج الحدود يعني نعم الالتزام موجود، ولكن الالتزام يتشدد والاهتمام يكون أكبر في داخل هذه الحدود. ما هو هذا الحرام؟ قال: وحده من عاير إلى وعير، هذا كأنما جبليا شرق المدينة وغرب المدينة. زين ولا يعضد شجرة، أي لا يقطع أي شجرة من الأشجار الموجودة داخل هذه المنطقة. زين، هذا بالنسبة لقطع الأشجار. الصيد قال ولا بأس بالصيد في داخل هذه المنطقة. أكو استثناءات؟ قال نعم، إلا ما صيد بين الحرتين. الحرة كأنما فد مرتفع أسود، الحجارة ما تتكون بركانية، هاي المثقبة المنخورة، هاي يسموها الحجر البركاني، عادة ما يخرج من البراكين عند ثورانها، فهاي يصير أرض صلبة سوداء يعني غامقة جدا، يسموها الحرة، حرتي، يا حرتين، حرة واقم وحرة اللي هي شرق المدينة، وحرة ليلى العقيق اللي هي غرب المدينة. هذان كأنما منطقتين لا يجوز الصيد بينهما في هذه المنطقة، وهذا الأمر كله على الكراهية المؤكدة، على الكراهية المؤكدة الواردة في كثير من الروايات. طيب، المسألة الثانية، قال يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحاج استحبابا مؤكدا، وهذا بحمد الله ما التزمت به عامة المسلمين، خصوصا أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من الذهاب إلى المدينة المنورة للتشرف بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور أئمة أهل البيت الموجودين في البقيع، طبعا قبل تهديمها وبعد تهديمها أيضا، استمروا على هذه السيرة طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك المسألة الثالثة، يستحب أن تزار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الروضة. فاطمة باعتبار فاطمة بضعة مني، النبي يؤكد على هذه المسألة، فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فإذا فاطمة هنا أصبحت هي المدار، هي قلب رسول الله، هي روح رسول الله، فلا بد أيضا من باب عدم الجفاء، من باب الاعتراف بفضل الرسول وفضل أهل البيت أن تزار السيدة فاطمة. نعم، لا يمكن الوصول أو الوقوف على قبرها المشخص، ولكن المكان التقريبي، المكان التقريبي اللي هو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عند حديث واضح ومشهور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. زعني يعني يحتمل أن يكون هناك القبر الشريف لسيدة النساء سلام الله عليها. بعد يقول والأمة استحباب أيضا، والأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالبقيع المبارك. الخاتمة نقرأها لا بأس، نحاول نكملها. الخاتمة قال يستحب المجاورة بها يعني بالمدينة والغسل عند دخولها، وتستحب الصلاة بين القبر الشريف، القبر النبوي الشريف والمنبر المبارك، وهو الروضة، هذا القبر والمنبر الروضة سموها روضة من رياض الجنة. بعد ويستحب أن يصوم الإنسان بالمدينة 3 أيام للحاجة، يعني لطلب الحاجة، إذا كان الإنسان عنده حاجة، وحواج الإنسان كثيرة، للصحة، للرزق، للأولاد، للذرية، للزواج، للوظيفة، يعني كثير أمور للدنيا للآخرة، فيستحب أن يصوم 3 أيام في المدينة وإن كان مسافر. ها يعني يقولون المسافر ما يصير يصوم، يقول وإن كان مسافر يصوم يجوز. بعد وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لباوة بشر بن عبد المنذر الأنصاري، اللي كان له حادثة حقيقة لا بأس بقراءتها في هذا المختصر، اللي هو قصته كما وردت في سفينة الكتاب سفينة البحار. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر بني قريظة، هذا في كتاب سفينة البحار، حاصر بني قريظة، قالوا له ابعث لنا أبا لبابة نستشيره في أمرنا. قبل الإسلام كان اليهود والمسلمين أو يعني أهل المدينة، أهل يثرب، علاقات صداقة وتجارة وغيرها، علاقات جيدة، علاقات سيئة، المهم أكثر علاقات وتعارف بين الأطراف والأقوام، فكانما أبو لبابة كانت عنده علاقات قديمة مع بني قريظة، فإذا بناء على هذه العلاقات القديمة ذول بني قريظة قالوا ابعث لنا أبا لبابة نستشيره في أمرنا لما النبي حاصرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا لبابة ائت حلفائك ومواليك، يعني روح لهم ذول جماعتك الساقين. فأتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى؟ سألوه هذا محمد حاصرنا صار 25 يوم هو قواته وإحنا انحصرنا بالحصن، شو نسوي؟ طبعا بالمناسبة بني قريظة هم اللي كانوا سابقا على عهد مع رسول الله أن لا يخونوا ولا يفتحوا أبوابهم لغير المسلمين ويدخلوا إلى المدينة ويقاتلوا المسلمين من خلف المدينة اللي هي من أعلى المدينة، الصيد هي باتجاه الشمال قريظة. لكن ما صارت واقعة الأحزاب الخندق، سمحوا لبعض اليهود وبعض المقاتلين الكفار أن يدخلوا إلى المدينة، وصارت بعض المناوشات في وقائع يعني مفصلة بالتاريخ. المهم يعني نكثوا عهد رسول الله، نكثوا عهد رسول الله في حالة الحرب، ها في أثناء العمليات العسكرية. هسه إذا تسألها تطرحها أمام أي واحد أثناء العمليات العسكرية، يعني اشتباكات قائمة والجهة اللي أنت متحالف وياها تنقض العهد، وخصوصا إذا كانت من الجهة الخلفية، خلفيات الدولة، شو يكون الحكم ماله؟ أسأل أي واحد هسه. فهذا موقفهم. لذلك الرسول لما انتهت المعركة رجع الرسول، الله سبحانه وتعالى أمره أن لا ينزع لامة الحرب ويذهب مباشرة إلى بني قريظة، حتى المنادي المسلمين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. للدرجة يعني نفير سريع، لا تقعدون. فراحوا حاصروهم 25 يوم ذول انحصروا. فقالوا له: يا بجزنا أبو لبابة خليه نشوف. فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى أن ننزل على حكم رسول الله؟ فقال: انزلوا واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح. وأشار إلى حلقه، يجي لأنه كان هو صاحبهم صديقهم، فبس قال لهم هاي الحكاية بمجرد أن تكلم بهذا الكلام ثم ندم على ذلك. ندم، أنا سويت، أنا مفروض أنا مسلم، أنا من صحابة رسول الله، أنا مفروض أنصح للمسلمين، ما أخونهم ما أغدرهم. المهم وقد ثم ندم على ذلك وقال: خنت الله ورسوله. ونزل من حصنهم ولم يرجع إلى رسول الله، ومر إلى المسجد وشد في عنقه حبلا ثم شده إلى الأسطوانة اللي هي المعروفة حاليا التي كانت تسمى أسطوانة التوبة، فقال: لا أحله حتى أموت أو يتوب الله علي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: أما لو أتانا، يقول لو جاينا، لاستغفرنا الله له، أما إذا قصد إلى ربه فالله أولى به. وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به رمقه، وكانت بنته تأتيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة. فلما كان بعد ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة نزلت توبته، فقال صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة قد تاب الله على أبي لبابة. فقالت: يا رسول الله فأذنه بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، العفو، فقالت: يا رسول الله فأؤذنه بذلك، يعني أروح له؟ فقال: فافعلي. فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فقال: الحمد لله، ووثب المسلمون يحلونه. فقال: لا والله حتى يحلني رسول الله بيده. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أبا لبابة قد تاب الله عليك توبة، لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك. فقال: يا رسول الله فأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبثلثيه؟ قال: لا. قال: فبنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثي؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إلى قوله تعالى: هو التواب الرحيم. زعيني يعني حبينا نذكرها للفائدة، هي مهمة جدا لطيفة. فيقول عند ويصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وفي ليلة الخميس عند أسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله،
وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء بأحد، يعني مدفن حمزة سلام الله عليه أسد الله وأسد رسوله، خصوصا قبر حمزة عليه السلام. ويكره النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. الركن الثالث في اللواحق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.